الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة المباركة، وهي عبارة عن سؤال وجه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وسيأتي نص السؤال كما سئل لشيخ الإسلام وقام رحمة الله عليه وأجزل الله له المثوبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بالجواب عن السؤال جوابا إن شاء الله كافيا شافيا. وقام الشيخ المبارك العلامة صالح آل الشيخ بشرح هذه الفتوى في الكتاب الذي بين أيديكم. أأمل إن شاء الله أن نواظب على الحضور، وكل أخ منا معه قلمه بين يديه، وإن احتاج الأمر إلى زيادة بيان ليس استدراكا على أهل العلم بل من باب تقريب المعنى إلى الأذهان. كل الكتاب بيديه ولا في حد مخدش نسخة؟ النساء، طلعت للنساء يا طيب. مقدمة الشارح صحيفة 7 عندكم؟ طيب. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ونشهد أنه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. اكتب عندك في الهامش: روى أصحاب السنن بسند صحيح. يلا يا علاء، يلا يا محمد، صحيفة 7 ينفع كم ده علاء؟ روى أصحاب السنن بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار. نعم، والذي نفس محمد بيده ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. عد: والذي نفس محمد بيده ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أعلمتكم به. نرجع للكتاب، يقول: ونشهد أنه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. اكتب أيضا بعد الحديث اللي كتبته: وما ترك الصحابة شيئا بلغه لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نقلوه. وما ترك الصحابة رضي الله عنهم شيئا بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نقلوه. ده معتقد يا أخواني، لأن ركزوا معايا، تحريم البدع والتحذير منها بيأتي من هذا المنطلق، من هذا المعتقد. إيه الدين؟ كمل، كمل نزولا وكمل بلاغا وكمل وصولا إلينا. فالصحابة ما تركوا شيئا إلا وقد بلغوه لمن بعدهم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن بين أيدينا هذه الرسالة الموسومة بالحموية، وهي رسالة عظيمة في تقرير مذهب السلف في صفات الله عز وجل، وإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان فساد انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين من الذين استغوتهم الشياطين أفراخ المتفلسفة الصابئين، ومن صار في ركبهم من المتكلمين أهل البدع والأهواء الذين أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم عن نصوص الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا خلقا كثيرا. وهذا الموضوع غاية في الأهمية. إن شاء الله بعد أن نفرغ من هذه الرسالة سنأتي بالتدمرية إن شاء الله عز وجل. وأأمل. إحنا بنركز على مبحث الصفات والأسماء والمعتقد على وجه العمومي، لأن الحملة الشرسة على صفات المولى عز وجل يعد لها أهل البدعة العدة الآن، فكونوا على حذر ورسخوا أقدامكم في طلب العلم. وهذا الموضوع غاية في الأهمية، ذلك لأن كل انحراف في الدين إنما كان سببه إحداث بدعة لم يكن عليها الأمر الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد وفي الأمور العملية الشركية وفي وسائل الشرك وفي أنواع البدع العملية التي ظن أصحابها أنها تقربهم إلى الله عز وجل. ولا شك أن كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب بإسلامه أن يسلم في الدنيا وأن يسلم في الآخرة، رغب بإسلامه أن يسلم في الدنيا وأن يسلم في الآخرة، لأن ما يكون هنالك في الدار الآخرة أمر عظيم. فالمسلم يهرب من كل ما يشينه في ذلك اليوم أو يخفف موازينه. ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يسعى في تعلم تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذلك بتحقيق التوحيد بأنواعه، توحيد الإلهية بالمطابقة وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات بما تضمنته تلك الكلمة العظيمة. فلا تكون عبادة ولا تقرب إلى الله إلا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فالعبادة إنما هي التي شرعها المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي سلكها وأمر بها أو دل عليها أصحابه وأمته. اكتب عندك. قال شيخ الإسلام: وجماع الدين يقوم على أمرين. وجماع الدين يقوم على أمرين. وجماع الدين يقوم على أمرين. الأول: لا نعبد إلا الله. لا نعبد إلا الله. الثاني: لا نعبده إلا كما عبده رسول الله. مرجع للكتاب يقول: وهو صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد أمره الله بإبلاغ الدين وبأن لا يكتم شيئا من الدين، فبلغ الدين وبلغ الرسالة وجاهد في ذلك، فكان صلى الله عليه وآله وسلم آمرا بأشياء مفصلة من أمور الخير كثيرة تكفي من أراد أن يتقرب إلى الله بها، ونهى بإجمال عن كل غير تلك العبادات، فنهى عن البدع ونهى عن أن يتقرب إلى الله بغير ما سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء إن أعظم آية في هذا الأمر هي آية سورة المائدة، لو تأملها أهل الإسلام لكفتهم عن أن يكونوا على غير السنة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتب عندك: لم ينزل بعد هذه الآية أي تشريع آخر. وعليه فمن قال هي آخر ما نزل بهذا الاعتبار، وعليه من قال هي آخر ما نزل بهذا الاعتبار، أي اعتبار يا وليد؟ اعتبار التشريعات. لم ينزل بعدها أي تشريع، وإلا اكتب: والمعتمد أن آخر ما نزل هو قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والمعتمد أن آخر ما نزل هو قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يبقى لما نذكر هنا باعتبار التشريعات، لم ينزل بعدها تشريع، وزين بالكم يا أخوانا، ولكن نزل بعدها إيه؟ قوله تعالى: واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. فعن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهودي قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فهذه الآية فيها بيان أن الله عز وجل أكمل لنا الدين، والدين هو ما يتدين به المرء ليقربه إلى الله تعالى. فإذا كان كاملا فهل سمى وسيلة إلى إدخال شيء فيه حتى يتقرب به إلى الله؟ إن هذا مناقض لمعنى هذه الآية الكريمة. ولهذا قال الشاطبي وغيره من أهل العلم إن أهل البدع ليس عندهم لهذه الآية معنى، وهي قوله اليوم أكملت لكم دينكم، لأن معنى الإكمال أنه ليس هناك مجال لأن يدخل فيه شيء يقرب إلى الله عز وجل. وإذا كان كذلك فكل شيء أحدث بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة ضلالة. يدعي صاحبها أن الدين ناقص وأنه يريد إكماله. اكتب عندك: فمن قال بلسان المقالي أن الدين ناقص ويحتاج إلى إكمال فهو كافر. فمن قال أن الدين ناقص بلسان الإيه؟ المقال، فهو كافر. وحال المبتدع يقول أنه يقول بلسان الحال أن الدين ناقص. وحال المبتدع أنه يقول بلسان الحال أن الدين ناقص. انتهى. ولهذا قال الإمام مالك فيما رواه عنه ابن المجاشون: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا كان كل محدث لبدعة مدع أن الدين لم يكمل، إما بلسان حاله وإما بلسان مقاله، وهو أعظم والعياذ بالله. إذا كان كذلك وجب على المسلم أن يتعرف على البدع والشبه التي يثيرها أولئك المبطلون أهل التأويل والتحريف، وما أكثرهم لا كثرهم الله، فيعرف تلك الشبهات ويعرف الرد عليها، لأنه قد يأتي إليه من يحسن البدعة بأنواع من التحسينات أو يلقي إليه بشبهة، فإذا انكشفت الشبهة بتعلم وتعليم كان المسلم في حيازة وحراسة من أهل الزيغ وأتباع الهوى الذين قال فيهم عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. من هم الذين يتركون الأمر الواضح البين ويأخذون بالمتشابهات؟ بالمشتبهات وبالمتشابهات هم أهل الزيغ. وأهل الزيغ قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. اكتب عندك: والمتشابه هو ما لا يعلم معناه من لفظه، ما لا يعلم معناه من لفظه، بل يحتاج إلى قرينة أو دليل آخر ليعلم المراد منه. فالذين يتركون الأمر الواضح ويأخذون بالمشتبهات هم أهل الزيغ، لأنهم تركوا الأمر البين الذي بينه صلى الله عليه وسلم وأخذوا بأمور المشتبهات، أو لم يأتي بها شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي يذكر بها أصحابه دائما: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه حتى لا يحدث في الدين شيء ليس منهم. وجاء في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة يوما موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا، فكان مما أوصاهم به أن قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهذه وصيته بعد موعظته التي ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فما كان أنصحه لأمته صلى الله عليه وسلم وما كان أرأفه بأمته صلى الله عليه وسلم، لا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه، كما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن فأمر البدع أمر عظيم، وجامعتها والدليل الذي يجب أن يكون مع المسلم دائما في الأمر، في هذا الأمر ليزم به الأمور والأفعال، هو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة وأخرجه صاحب الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم وعلقه البخاري في صحيحه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: ثم حديثان هما ميزانان للأعمال، أما الأول فهو ميزان للأعمال في باطنها، عمل الباطن الذي لا يظهر للناس، وهو قول المصطفى: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كانت النية صالحة خالصة لله فهذا معنى أن الجهة الباطنة صحيحة. والثاني هو الميزان الظاهري الذي يوزن به العمل في الظاهر الذي يرى، وهو قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: ما ليس فيه فهو رد. فتوزن الأعمال في الباطن من جهة صلاحيتها وكونها حسنة مقبولة، وذلك بقدر ما فيها من الإخلاص، وتوزن الأعمال الظاهرة فيما يرى الناس ذلك، وذلك بقدر ما فيها من اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهما ميزانان لا يشذ عنهما شيء من الأعمال. ولقد كان من الابتداع العظيم بعد القرون المفضلة الابتداع في أنواع الاعتقاد، الابتداع في مسائل الصفات، اكتب عندك: وينشأ الابتداع في الاعتقاد، وينشأ الابتداع في الاعتقاد بسبب تقديم العقل على الخبر الشرعي. بسبب تقديم العقل على الخبر الشرعي. تاني: وينشأ الابتداع في الاعتقاد بسبب تقديم العقل على الخبر الشرعي. ما المراد بالخبر الشرعي؟ كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب: وينشأ الابتداع في العبادات والمعاملات، وينشأ الابتداع في العبادات والمعاملات بسبب تقديم العقل على الأمر أو النهي. وينشأ الابتداع في العبادات والمعاملات بسبب تقديم العقل على الأمر أو النهي. يقول: ولقد كان من الابتداع العظيم بعد القرون المفضلة الابتداع في أنواع الاعتقاد، الابتداع في مسائل الصفات، بأن يجعل العقل محكما على الغيبيات، ومن ذلك صفات الله عز وجل. وهذا قدح صريح فيما جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيد الله طائفة من عباده المخلصين، طيب خذوا بالكم معايا من العبارة دي، يقول إيه؟ الابتداع في مسائل الصفات بأن يجعل العقل محكما على الغيبيات ومن ذلك صفات الله، وهذا قدح صريح فيما جاء عن الله أو عن رسول الله. وجه القدح إيه؟ وجه القدح أن الابتداع يلزم منه ضرورة، خاصة في مسائل الصفات، أن القرآن لم يكن باللغة المعلومة المفهومة لمن خاطبه. انتبهوا للمعلومة دي كويس. ربنا عز وجل لما قال ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وقوله تعالى وفصلناه تفصيلا إلى غير ذلك من وصف القرآن لبيان للناس، فحينما يتكلم المبتدع ويقول إن هذه الآيات معناها ليس معلوم أو ليس المراد منها هذا المعنى الظاهر، ده قدح في القرآن نفسه، كأن القرآن نزل بلغة أعيت من نزلت إليه، وهذا باطل. أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه، انتبهوا، أنصح الخلق وأفصح الخلق وأبين الخلق للحق. أنصح الخلق وأفصح الخلق وأبين الخلق للحق. فإذا قلنا أنه لم يبين، أو أن هذه النصوص ليست على ظاهرها وأنه أراد بها معنى آخر، هذا قدح في بيانه صلى الله عليه وسلم. وإلا ما المانع عند قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن يقول استولى؟ ما المانع؟ وما المانع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من الليل تنزل رحمة ربنا؟ ما المانع؟ ما المانع؟ فلما قال ينزل ربنا وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأبين الخلق للحق، دل على أن اللفظ على ظاهره، ومن هنا كان القدح في الكتاب والسنة بتحريف الصفات عن ظاهره. نعم. نعم. إيه معنى لسان الحال يا عبد الله؟ إيه معنى لسان الحال؟ طب ما معنى لسان المقال؟ أنا ما سألتك. لسان المقال أن يتكلم بلسانه. أين؟ وهذا يكفر. أما لسان الحال تصرفاته وأفعاله، لا يكفر إلا بعد البيان. وضحت؟ أقول تاني. طيب لسان المقال يعني ايه؟ لسان الحال اللي هي ايه؟ تصرفاتي. يعني انت مثلا انت ورفيق لك، رفيقك هذا كلما وقع في بلية وجدك بجواره، وقع في فرح وجدك بجواره، حدث له اي شيء وجدك بجواره، فمن كل تصرفاتك قال يا عبد الله انت بلسان حالك تحبني، يبقى تصرفاتك دلت على شيء معين معايا. أما لسان المقال اللي هو بإيه؟ أن يتكلم باللسان. فالمبتدع لسان الحال يقول إن الدين نقص، هذا لا يكفر إلا بعد البيان. أما لسان المقال فليس فيه كلام. وضحت؟ طيب. يقول فقيض الله طائفة من عباده المخلصين ليميز بهم بين ما يجب لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع له، فيظهرون الحق على الباطل ويدحضون شبه المبطلين والمتأولين أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم، كما وصفهم شيخ الإسلام في هذه الرسالة التي بين أيدينا. وكان من هؤلاء المخلصين الصادقين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فتصدى لهؤلاء الجهال والمغرضين أهل البدع والأهواء، وشمر عن ساعد الجد ليدك قلاع الباطل وحصون المبطلين، فكم كان الخطر عظيما، لكنه رحمه الله أبى إلا أن يحمل الأمانة على عاتقه ويؤديها خير أداء، ويجدد لهذه الأمة من درس من معالم الدين. وكان مما خلفه شيخ الإسلام من الردود والرسائل على أهل الزيغ وعلى أهل الزيغ والباطل هذه الرسالة، هذه الرسالة الفتوى الحموية الكبرى، فكانت من أقوى الردود على طوائف الباطل الذين خلفوا النصوص ورأهم ظهرية وأعموا أعينهم وأصموا آذانهم عن الآيات البينات الواضحات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا كل متشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وبين رحمه الله أن الواجب ألا يتعرض لصفات الله بتأويل يخرجه عن ظاهرها. اكتب عندك: والتأويل، طبعا الكلام ده أمليناه مرارا وأكرر، لا يضيق صدرك بكثرة كتابتك له. التأويل عايش مصطفى فما تزهقش عليه. التأويل عند السلف له معنيان. المعنى الأول التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. التأويل عند السلف له معنيان، المعنى الأول التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. المعنى الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. تاني المعنى الثاني إيه؟ اللي هو ليه يا شيخ؟ الحقيقة التي يقول إليها الشيء، ومنها قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. سورة الأعراف، سورة الأعراف اكتب من أول السطر: وزاد الخلف معنى ثالثا للتأويل. وزاد الخلف معنى ثالثا للتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة لذلك، مع وجود قرينة لذلك. تاني المعنى الثالث صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة إيه؟ لذلك. لحظة اكتب: واستحالة بقائه على معناه الأول. واستحالة بقائه على معناه الأول. مثال ذلك كأن يقول قائل، افتح قوس 1435، التاريخ له علة يعني. كأن يقول قائل: تناولت الطعام عند حاتم الطائي. تناولت الطعام عند حاتم الطائي، كان ده في 1435، كان ده مش معقول خالص، مستحيل. يبقى هنا معناه انه يقصد مين؟ رجل كريم ككرم حاتم الايه؟ الطائي. ده اسمه يا اخواننا ايه؟ التأويل، وهو المعنى الثالث من انواع التأويل عند المتأخرين. اما المتقدمين له كم معنى يا عبد الله؟ اتنين بس، انتبهوا المعلومة دي كويس. معنى التأويل عند المتقدمين، عند السلف، عند الائمة الاكابر اتنين، المتأخرين اضافوا هذا المعنى الثالث. نرجع للكتاب: وبين ان الواجب ألا يتعرض لصفات الله بتأويل يخرجها عن ظاهرها ولا أن يتعرض لها بمجاز يخرجها عن حقيقتها. اكتب عندك المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح، على وجه يصح. استعمال اللفظ على غير ما وضع له على وجه يصح. التعريف الثاني هو ما يصح نفيه على الحقيقة، هو ما يصح نفيه على الحقيقة. من أول السطر: والصواب أنه ليس في لغة العرب مجاز، والصواب أنه ليس في لغة العرب مجاز، ومن ثم فليس في القرآن مجاز، ومن ثم فليس في القرآن مجاز. من أول السطر: وحقائق ومعاني الألفاظ، عفوا، ومعاني الألفاظ تختلف، ومعاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق التراكيب، ومعاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق التراكيب، الإفراد، الاقتران، التقديم، الإفراد والاقتران، التقديم والتأخير، حالة المخاطب، حالة المخاطب. ومعاني الألفاظ تختلف. خدوا بالكم احنا الكلام ده بنسرده ورا بعض ليه؟ لأنك لو تكلمت مع القائل بالمجاز وقلت له أن لغة العرب ليس فيها مجاز، سيأخذك من يدك ويقول لك تعال. قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، ماذا تقول؟ وقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله تعالى: إن مهلك أهل هذه القرية، إلى غير ذلك. يقول لك: ما معنى هذه الألفاظ؟ قل له: لا، قبل أن تأخذني إلى هذا الأمر اعلم جيدا أن معاني الألفاظ أو حقائق الألفاظ تختلف باختلاف هذه الأشياء. يبقى اللفظ الواحد يكون له معنى في سياق، يختلف السياق يختلف المعنى، واللفظ هو اللفظ. وبعدين بركوا يا أخوانا، ودي من أهم الأمور التي ركز عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى حقائق الألفاظ تختلف باختلاف السياق والإفراد والتركيب كما ذكر. طيب، نعم. نقول دي مسألة لغوية مش شرعية. التأويل معناه إيه؟ معايا؟ ما معنى التأويل في لغة العرب أو عند السلف؟ له معنيان. المتأخر حدثه معنى ثالث، هذا بعيد عن الأحكام الفقهية. لذلك بنقول إذا أجمع المتقدمون على حكم شرعي مش على معنى لغوي. فالإيمان بها على ما دلت على ظاهرها وعلى ما دلت عليه حقيقة الألفاظ الإفرادية أو التركيبية، مع نفي المثير عن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبين رحمه الله، اللي هو مين؟ أن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة إنما هي في طريقة السلف الصالح، ومعلوم أن طريقة الصحابة في العقيدة والمنهج واحدة واضحة بينة، فلم يختلف الصحابة، انتبهوا، في مسألة من مسائل الاعتقاد، وكذلك التابعون لهم لم يختلفوا إلا في مسألة واحدة، يعني من تأخر، وهي مسألة هل يقال لفظ في القرآن مخلوق أو لا يقال، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. اكتب عندك أخي الفاضل، كان يحتاج إلى شرح. وضابط المعتقد الذي لم يقع فيه اختلاف هو، وضابط المعتقد الذي لم يقع فيه اختلاف هو صحة الدليل المشتمل على الخبر الصحيح، على الصريح، معلش، صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح، صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح، ده ما فيش فيه خلاف خالص، يبقى الدليل صح واشتمل على خبر صريح لم يقع فيه اختلاف قط أبدا. ليه؟ لأن الخبر الواجب فيه شرعا أن يصدق، فكيف يأتيني خبر أختلف في تصديقه؟ ما واحدة من اثنين، إما أن تصدق وإما الإيه؟ أن لا تصدق. وعندما بركوا أخواننا، يبقى صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. لذلك نقول لكل من ينعق بأن الصحابة اختلفوا في المعتقد، حدد ابتداء ضابط المعتقد قبل أن تقول اختلفوا، وتثير في الأمة بلايا وتجعل قضايا الدين متميعة ليس فيها ولاء ولا براء. حدد المعنى المراد من قولك المعتقد. الجواب عند أهل السنة صحة الخبر، صحة الدليل المشتمل على الخبر الصريح. طيب، تطرق هنا الشارح إلى مسألة ليست بالهينة، وهي مسألة لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق. وحقيقة الأمر هذه مسألة عظيمة كانت ربيبة القول بخلق القرآن، وحاصلها بعد أن يعني انطمست بدعة الجهمية وأحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي وغيرهم من أهل البدع وانخنسوا، وعلى نجم الإمام أحمد بما ثبته الله، واحد اسمه حسين الكرابيسي أما طلع البدعة دي، لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، شأن أي بدعة تظهر يقيد ويقيد لها ربنا عز وجل الجهابذة فيكبتوها ويخمدوها من أول وهلة. وهذا المتتبع لكل تاريخ الأمة يجد هذا الأمر، ما من نزلة نزلت بالمسلمين في البدع إلا قيد الله ربنا عز وجل لها الجهابذة. ولكن في بعض الأحيين يبتلي ربنا عز وجل الجهابذة لحكمة يعلمها، ولكن وجدت بدعة لم يتصد لها الجهابذة مش موجود. فلما وصل الأمر إلى الإمام أحمد وسألوا حسين الكرابيسي شيعا، ما تقول في من يقول لفظ بالقرآن مخلوق؟ قال الإمام أحمد جهمي. فحسين الكرابيسي أم شيعا وسأل تاني، ما تقول في من يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق؟ قال له مبتدع. فإحسان الكرابيسي قال وإيش نصنع لهذا الصبي، يعني الإمام أحمد، قلنا مخلوق قال جهمي، غير مخلوق مبتدع. قال لا، ما هو القسمة ثنائية، إما أن تقول هذا أو هذا. وطبعا الإمام أحمد إمام، لأن كلا المقولتين تشتمل على الحق والباطل، فإذا أطلقت الواحدة منهن دون تفصيل يلتبس الحق بالباطل، وده مرفوض في شرع الإسلام، مرفوض. فلفظ بالقرآن مخلوق لا تقال، ولفظ بالقرآن غير مخلوق لا تقال، وهو ده الصواب. بعض أهل العلم تكلم في المسألة بتفصيل، وكان على رأسهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، لما سئل عن هذه المسألة فقال ألفاظنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، فبين وفصل. ولكن الأسلم لدين الله لا تقال، وهذا الذي قرره الإمام أحمد ونقله عنه وانتصر له، أتم الانتصار وشد النكار على من خالفه، محمد بن يحيى الزهلي رحمة الله عليه. كانوا يقولون لهذه الكلمة لا تقال، من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو أيضا مبتدع، الأول جهمي والثاني مبتدع. خد بالك، انتبهوا المعلومة دي، من امتنع من أهل السنة عن المقولتين ومن أجاز من أهل السنة ذكر إحدى الجملتين بالتفصيل لم يختلف في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. واضح دي ولا مش واضح؟ يعني القائلين إن إحنا ممكن نقول لفظ بالقرآن مخلوق ونفصل، لفظ بالقرآن غير مخلوق ونفصل، هذان الطائفتان والطائفة الثانية القتل بالمنع، هاتان الطائفتان لم يختلفوا أن القرآن كلام الله، لا متفقين على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن اختلفوا هذه الجزئية. يبقى الأصل الذي نشأت من أجله هذه الفتنة متفق عليه بين علماء أهل السنة والجماعة، وهو أن القرآن ماله كلام الله غير غير مخلوق. يبقى لم يقع قط اختلاف بين أهل العلم في العقيدة. أيضا في آيات الصفات، وهذا الكلام ذكرناه وأملينا عليكم كلاما لشيخ الإسلام في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قلنا شيخ الإسلام قال لك أنا قرأت التفسير ما شاء الله أكثر من 100 تفسير، فلم يجد أن الصحابة تنازعوا في آية من آيات الصفات غير هذه الآية يوم يكشف عن ساق. منهم من قال أنها من آيات الصفات، ومنهم من قال أنها ليست من آيات الصفات، ومن قال أنها ليست من آيات الصفات لم ينكر صفة الساق بل أثبتها، ولكن أثبتها بصحيح السنة. يبقى المعتقد من ألفه إلى يائه لم يقع فيه خلاف بين الصحابة ولا بين سلفنا الصالح ولا بين الأئمة المعتبرين. نرجع للمسألة الكتاب، نقول مع أن الصحيح أن هذه المسألة لا يطلق فيها القول بأن اللفظ في القرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، لأن هذا القول مجمل يحتاج إلى تفصيل كما هو معلوم في تفصيله في موضعه، فالحذر الحذر من كل سبيل فيه مخالفة للسنة، فكل خير في اتباع من سلف فالحذر الحذر، وكل شر في ابتداع من خلف. وقال تعالى في أهل البدع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل من شرع شيئا في الدين أو جعل شيئا في العقيدة على غير ما عليه الأمر الأول فقد جعل نفسه شريكا لصاحب الرسالة في التشريع، وهذا والعياذ بالله من أشد ما يكون خطرا على الإسلام والمسلمين. وقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهل نقبل وصية الله عز وجل وهل نقبل وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فالله الله في السنة، الله الله في الالتزام بها، الله الله في الحذر من البدع وفي الإنكار على أهلها وفي المجاهدة في ذلك، فإن ذلك من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسأل الله التوفيق والسداد والعون والرشاد وأن يجعلنا من أنصار دينه المجاهدين في سبيله الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الحق ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا فإنه جواد كريم، وأسأله لي ولجميع المستفق والسداد في القول والعمل، وأن يعيذنا من شر أنفسنا والشيطان وأن يقينا شر الغفلة، فإن الغفلة إذا استحكمت على القلوب أضرت بها، فنسأله عز وجل أن يفتح لنا أبواب الخيرات وأن يغلق علينا أبواب الشرور والمنكرات وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الشيخ صالح بن عبد محمد آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. نبدأ في الكتاب إن شاء الله. كما قلنا الكتاب سؤال كشأن كتاب الداء والدواء، سؤال وجه لابن القيم فقال لك أجيب عليه في كتاب، وهذا من غزارة علمي هؤلاء الأئمة الأثبات. سئل شيخ الإسلام العلم الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يبقى هذه من آيات الصفات، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان. طيب بحث تتفضل مشكورا وتصنعه لنا ولك، وهو وأنت تقرأ وردك في القرآن تستخرج آيات الصفات. سهل يعني، هنعطيك فرصة يا رجل 5 أيام تكون أنهيت القرآن واستخرجت لنا منه آيات الصفات، وبكده يبقى أصبع عندك آيات الصفات كلها بين يديك في القرآن. السنة يعني هنعطيك فيها فرصة طويلة شوية، لأن السنة متناثرة وكثيرة، كده يبقى أصبع عندك مادة علمية طيبة في مبحث الصفات في الكتاب وفي السنة. بعد كده نمر على كل آية من آيات الصفات ونبدأ نتكلم في نثبت الصفة، أو نشوف يا ترى اللفظ على ظاهره أم هناك شيء آخر. ده يا أخوانا الطريقة المثلى لتحصيل العلم والعمل به، لأن كل الكتب ما جابتش الصفات، كل إمام من الأئمة أخذ بعض الصفات وبحث فيها وقال ما أجريناه على هذه الآيات نجريها على غيرها من الآيات. فالمطلوب منك تفضلا إن شاء الله أن تأتي لنا بآيات الصفات في كتاب الله عز وجل. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يدع الجبار قدمه في النار، اكتب عندك كده، وفي رواية رجله، وفي رواية رجله، الغير ذلك من الأحاديث ومقالة العلماء، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب، عرفت السؤال أخي الفضل، السؤال قدامك والجواب كتاب فرحمة الله عليه من إمام. فأجاب الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله، قولنا يقصد من؟ أهل السنة والجماعة، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية من علماء القرن السابع وأوائل القرن الثامن، وتوفي سنة 728. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله عز وجل بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، اكتب عندك، وللآية تأويلا. الأول، أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله، أدعو إلى الله ومن اتبعني يدعو إلى الله. التأويل الثاني، أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. الثاني، أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ هذه الكلمات من شيخ الإسلام خلاصة، خلاصة الرسالة كلها. يعني يريد أن يقول سراج منير اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أنزل معه كتاب ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأبلغهم كل ما فيه خير وحذرهم من كل ما فيه شر، وتمسك به الصحابة والتابعون، مستحيل أن يكون هؤلاء ما تكلموا فيما يجب لله وما يمتنع في حق الله. يستحيل أن يكون هذا الباب بقي ناقصا أو مشتبها. الشرح: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الرسالة الموسومة بالحموية رسالة عظيمة في تقرير مذهب السلف في صفات الله عز وجل، وهو جواب سؤال ورد لشيخ الإسلام ابن تيمية. وسبب السؤال أن مذاهب الناس في زمنه، اكتب عندك القرن السابع وأوائل القرن الثامن، القرن السابع وأوائل القرن الثامن، أن مذاهب الناس في زمنه كان أكثرها على غير الهدى في باب صفات الله، فكثير منهم أشاعرة وماترودية، وثم معتزل قليلون، وثم جماعات من أهل الفرق الأخرى أيضا، وهؤلاء كلهم في باب الصفات ضلال، ولم ينج في باب الصفات إلا من اتبع السلف الصالح. ولهذا كانت الحالة ماسة لكثرة ما خاض الناس في هذا الباب في زمن شيخ الإسلام وقبله أن يبسط القول في مذهب السلف المند في باب صفات الله عز وجل. ومن المتقرر أن طريقة النجاة في هذا الباب أن يسلك فيها طريقة سلف هذه الأمة، لأن الله عز وجل وصف السلف بأنهم خير القرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اكتب: ونهاية الخيرية في سنة 2020، في نهاية سنة 2020، وهي السنة التي أعلن فيها المأمون نشر مذهب الاعتزال وامتحان الناس فيه، وهي السنة يعني هي في نسأله 2021-2024، وهي السنة التي نشر فيها المأمون مذهب الاعتزال وامتحن الناس فيه. يقول: وكونهم خير القرون يدل على أنهم جمع من العلم أسلمه وأعلمه وأحكمه، وجمع أيضا من العلم من العمل ما كان على صواب فيه إخلاصهم ومتابعته. وهذا الباب باب صفات الله أعظم أبواب الدين، لأن به معرفة الله والعلم به، فإن الله لم تره العيون في هذه الدنيا، وما آمن به من آمن برؤية، وإنما رأته القلوب بحقائق الإيمان. وهذا الإيمان أعظمه العلم بالله وبأسمائه وبنعوت جلاله وصفات كماله وجماله. فلما كان الإيمان بصفات الله تعالى بهذه المثابة، نجزم قطعا بأنه لا يمكن إلا بذكر باب النجاة فيه من الكتاب، في الكتاب والسنة، لأن هذا أعظم ما تصح به القلوب وأعظم ما يكون به الهدى. فإن العبد كلما كان أعرف بالله عز وجل كان أتبع لشرعه، انتبهوا إخواني، تسلسل دين الإسلام كما يلي: ابتداء تعرف ربك، والسبيل لمعرفة الرب الكتاب والسنة لا غير، لا العقل ولا الأعراف، الكتاب والسنة. تعرف ربك، فإن عرفته حتما ستعظمه، فإن عظمته حتما ستنصاع لشرعه. باختصار شديد خالص، أول حاجة تعرف ربك كيف؟ من خلال الكتاب والسنة. أعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله، من خلال هذه الثلاثة يعظم الرب في القلب وأقدره حق قدره، ومن ثم ألتزم بشرعه. يبقى الالتزام بالشرع فرع عن تعظيم الرب أم أصل لتعظيم الرب؟ فرع، خدوا بالكم، فرع لتعظيم الرب. يبقى أنا لما عظمت الرب التزمت بشرعه واستقمت على منهجه، عدا ذلك خرط القتاد. طيب، يقول وكمال الدين يقضي بأن ما كان في ذلك الزمن الأول هو العلم المحكم، العلم الكامل في باب صفات الله وفي غيره، فقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن الدين الكلام في العقائد، ومن ذلك الكلام في صفات الله، بل ذلك ما به تصح القلوب وتشرق الأرواح على المعارف الربانية والحقائق الإلهية. وإذا كان كذلك كان ذكرهم سبحانه وتعالى على وجه الكمال في الكتاب والسنة لابد منه، بل كان ذكره متيقنا. لما؟ لأن الله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وهذا من الدين، وهذا الإكمال يقتضي أن طريقة الصدر الأول طريقة محكمة في هذا الباب. أي باب؟ اكتب جنبها كده: وغيره من الأبواب. وغيره من الأبواب، وأن ما فهموه من الكتاب والسنة في هذا الباب هو العلم وهو الحكمة. وهذا فيه إبطال لقول من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طبعا دي الطريقة غير مرضية، أو الكلمة هذه كلمة غير طيبة على الإطلاق، كما سيأتي في جواب شيخ الإسلام فهذه المقالة باطلة، لأنها مبنية على أن الصدر الأول الذين هم خير هذه الأمة لم يحكموا هذا الباب، وإنما طلبوا فيه السلامة. وفرق بين السلامة والعلم والحكمة والإحكام، لأن السلامة مرتبة دون العلم والإحكام. فلهذا كان قول من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم قول باطل من وجوه متعددة. فهذا التأصيل والتعظيم من شيخ الإسلام لكي يدخل في هذا البحث، وما ذكر مبني على هاتين المسألتين. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. إن شاء الله نصلي المغرب ونستكمل دروسنا، جزاكم الله خيرا.